بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مواصلة أيها الأحبة في الله مع أبيات أبي إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولوالدينا أجمعين. والإمام أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى لا زال يذكر بحقارة هذه الدنيا، وأن العبد يجب عليه أن يتعلق قلبه بالله عز وجل، وهكذا بذكر الله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا في الأبيات الماضية قوله رحمه الله تعالى: ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، ولا تقل الصبا فيه امتهال وفكر كم صغير قد دفنت. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعدها قال: وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت، تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت، وفي صغري تخوفني المنايا وما تجري ببالك حيث شخت، وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكست. الناظم رحمه الله تعالى يبدأ هنا في مرحلة جديدة، ألا وهي نصح نفسه ومعاتبتها، وأن النصائح السابقة التي قدمها ليست لأبي بكر فقط، بل المتكلم أولى بها من غيره، وأنه ينبغي على الناصح ألا ينسى نفسه وما عنده من تفريط وإساءة، فلا يشتغل بإصلاح عيوب الناس وينسى عيوب نفسه، وإصلاح عيوب نفسه المقصرة. فمن نصح نفسه أولا كان جديرا بأن ينصح غيره، ولهذا ربنا عز وجل يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. وهكذا ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أسامة ابن زيد قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل من أهل النار، أعاذني الله وإياكم من ذلك، قال: يؤتى بالرجل من أهل النار فتندلق أقتاب بطنه، يعني تخرج الأمعاء وما حولها. قال: فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان، أو ما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، يعني معنى حديثهم يعني نحن دخلنا النار لأن أصحاب ذنوب، أصحاب معاصي، لكن أنت كنت تصلي بنا، وأنت كنت تخطب بنا، وأنت كنت تدرسنا، وأنت كنت تبين لنا الحلال من الحرام، ما الذي أتى بك؟ ما الذي أتى بك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر، قال: وآتيه. وهذا يا إخوان مما يدل على أهمية مطابقة الأقوال للأفعال، وهكذا ظاهر الإنسان لما في باطنه. ولا يليق يا إخوان بالناصح أن يكون بعيدا عن الآداب والأخلاق التي ينصح بها غيره، فإن النصيحة لا تؤتي ثمارها إلا إذا كان الناصح مطبقا لها. النصيحة لا تؤتي ثمارها، وهكذا أيضا لا تقنع المنصوح إلا إذا كان الناصح مطبقا لما يقول. فيا إخوان، من حلى نفسه بالآداب الكريمة والأخلاق الحسنة كان ذلك حريا أن تسمع نصيحته، وأن تؤثر كلمته، وأن تؤثر كلمته. وآفة كثير من المربين والمعلمين، بل من الآباء والأمهات، أنهم يأمروا تلاميذهم وأبناءهم، يأمروهم بما لا يلتزمون به هم. أب يأمر أبناءه بصلاة الجماعة وهو يتخلف عنها، مدرس ينهى طلابه عن الغيبة والنميمة وعن الكذب والسب وهو يفعل ذلك. فآفة كثير منهم أنهم يأمرون بما لا يلتزمون به هم، وينهون عما هم لا ينتهون عنه. فلا تكن رعاك الله ممن يأمر ولا يأتمر، وينهى ولا ينتهي، وهكذا يصف العبر لكنه لا يعتبر، لكنه لا يعتبر. فهذا يا إخوان يعتبر على الناس طاعن لنفسه مداهنا لها. وكما قيل يا إخوان: من صحت ديانته قويت أمانته. العرب كانت تقول: من صحت ديانته قويت أمانته، ومن صدقت لهجته صحت حجته. وما أحسن يا إخوان تلكم الأبيات التي تنسب إلى أبي الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى، كما في ديوانه كان يقول: يا أيها الرجل، المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا، كيما يصح به وأنت سقيم. وأراك تصلح بالرشاد عقولنا نصحا، وأنت من الرشاد عديم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما وعظت ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم. أبيات حكيمة يا إخوان، فيها الحث على أن الإنسان يعمل بما يعلم، وهكذا يكون ممتثلا لما يأمر به الآخرين. فهنا الناظم رحمه الله تعالى يقول لهذا المخاطب له ماذا؟ يقول له: أي لك أن تقول يا ناصحي، أي يا أيها المتكلم، أنت أولى بهذه النصائح التي تنصحني بها، لو لفعلك قد نظرت، أي إذا نظرت إلى حالك وإلى أفعالك. ثم قال: تقطعني على التفريط لوما، وبالتفريط دهرك قد قطعت. وهنا الناظم رحمه الله تعالى لا يزال يلوم نفسه ويعاتبها، وهذا يعتبر تذكيرا لها وتنبيها، وهذا يا إخوان كله يعد من باب محاسبة الإنسان لنفسه، محاسبة الإنسان لنفسه. فالذي يوفق لهذا الأمر فإنه يوفق لخير عظيم، وهذا يا إخوان فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء من عباده الصالحين، وهكذا من العلماء الناصحين. فالإنسان الصادق لا يرى نفسه متميزا عن المنصوح، وهذا يا إخوان من الأمور المهمة جدا. أحيانا طالب العلم يسمع خطبة فيها التحذير من بعض المعاصي والذنوب، أو فيها الحث على بعض الطاعات والفرائض والواجبات، لسان حاله يقول: اسمعوا يا ناس، اسمعوا كي تعملوا، ولا يرى نفسه مخاطبا بهذا الحديث. بهذا الحديث يا إخوان الصادق لا يرى نفسه متميزا عن المنصوح، بل يشعر بعظيم حاجته إلى النصح وإلى المعاتبة وإلى أن ينتفع بهذه المواعظ وهذه الدروس وهذه الكلمات. فهذه سمة من سمات المؤمنين الكمل، المؤمنين الكمل، جعلني الله وإياكم منهم. فهنا يلوم الناظم نفسه ويعاتبها، فيقول لها: أنت أيضا مفرطة في جنب الله ومقصرة في حقوقه، فأنت أولى باللوم والمعاتبة، فأنت أولى باللوم والمعاتبة، فعندك ذنوب لا بد من استحضارها لكي تتوبي منها، لكي تتوبي منها. وقد أحسن من قال: واعلم بأنك إن طلب واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط، أي طلبت أمرا بعيدا جدا. إذا أنت تبحث عن إنسان ما عنده أخطاء وما عنده نقص، فهذا شيء يعتبر شططا، ومن معاني الشطط أي الشيء البعيد، ومن معاني الشطط الظلم والجور. قال: من ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط، محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط، الذي عليه جبريل هبط. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال: وفي صغري تخوفني المنايا، وما تجري ببالك حيث شختا. يعني أنت يا أيها الشيخ دائما تحذرني من الموت، والموت والموت، وأعمل للموت وأنا صغير، بينما أنت شيخ كبير قد شابت لحيتك، ولربما انحنى ظهرك ورق عظمك. قال: وما تجري ببالك حيث شخت، يعني أنت ما تذكر الموت، أنت أولى بأن تذكر الموت وتستعد للمستقبل العظيم الذي ينتظرنا جميعا. ما هو؟ موت وسكراته، وقبر وظلماته، وقيامة وأهوالها، وجنة ونعيمها، أو نار وجحيمها. قال: وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، فما لك بعد شيبك قد انتكست. يعني يا أيها الشيخ أي الناظم، يعني يقول: يحق لك يا أبا بكر أن تقول لمن ينصحك أنك أنت كنت في أيام صباك مطيعا وصالحا أحسن حالا من حالك الآن وأنت شيخ كبير، فما لك بعد شيبك قد نكست، قد نكست. وهذا يا إخوان إن دل على شيء دل على تواضع عند الناظم رحمه الله تعالى وغفر له. وهذه من الدروس المفيدة جدا يا إخوان للمتكلم والسامع وللمعلم والمتعلم وللعالم ولطالب العلم، أن النصائح التي نلقيها أولا ينبغي نحن المتكلمون أن نتدبرها وأن نتمعن فيها وأننا نعمل بها. وقد كان بعض السلف رحمة الله عليه إذا أراد أن يحدث بالحديث عمل به. وهذا يا إخوان ينقل عن الإمام أحمد ابن حنبل، حتى أنه ماذا رحمه الله تعالى لما أراد أن يحدث بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أبا طيبة، أعطاه ربع دينار سيحدث بهذا الحديث، ماذا سيفعل؟ يذهب يحتجم، وماذا بعد الحجامة؟ ربع دينار. ذهب يبحث عن الربع دينار حتى جمعها، ثم احتجم وأعطى الحجام ربع دينار، ثم ذهب يحتجم. وقد سبق معنا يا إخوان أن مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. يا ناس، من أضل من واعظ خالف ما قد قاله في الملأ، أظهر بين الخلائق إحسانه، وخالف الرحمن لما خلا. فنسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعل ما نقول أو نسمع حجة لنا لا حجة علينا يوم نلقاه، ونسأله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.